من تسجيلات الوقف الصوتي بالتعاون مع موقع رسول الله دوت نت. كتاب يا أيها الذين آمنوا، نداء الله تعالى للمؤمنين، بقلم علي بن نايف الشحود، بصوت محمد السعدني. النداء الخامس، فرض الصيام. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. سورة البقرة الآية 83 بعد 100 إلى 87 بعد 100. أمر الله تعالى المؤمنين بالصوم تهذيبا لنفوسهم، وقال تعالى إنه أوجب الصوم على الأمم السابقة من أهل الكتاب، لذلك فإنه يوجبه على المسلمين، وقد فرض الله الصوم على المؤمنين ليعدهم لتقوى الله بترك الشهوات المباحة الميسورة امتثالا لأمره واحتسابا للأجر عنده، فتربى بذلك العزيمة والإرادة على ضبط النفس. وقد فرض الله الصيام عليكم في أيام معدودات، ولم يكلفكم في الصوم ما لا تطيقون، فمن كان منكم مريضا مرضا يضر الصوم معه، أو كان على سفر فله أن يفطر ويقضي الأيام التي أفطرها بعد برئه من المرض أو رجوعه من السفر. أما المقيم غير المريض الذي لا يستطيع الصوم إلا بمشقة لعذر دائم كشيخوخة أو مرض لا يرجى برؤه، فله أن يفطر، وعليه أن يطعم مسكينا عن كل يوم، ومن صام متطوعا زيادة عن الفرض فهو خير له. والأيام المعدودات التي أمر الله تعالى المؤمنين بصيامها هي شهر رمضان، ويمدح الله تعالى شهر رمضان ويشيد بفضله، وهو الشهر الذي أنزل فيه القرآن الذي يهدي الذين آمنوا به، وفيه دلائل وحجج واضحة جلية لمن فهمها وتدبرها، تدل على صحة ما جاء به من الهدى المنافي للضلالة. فمن شهد استهلال الشهر وجب عليه الصوم إن كان مقيما في البلد وهو صحيح في بدنه، ويكرر تعالى ذكر الرخصة في الإفطار للمرضى والمسافرين بشرط قضاء الأيام التي يفطرونها إكمالاً للعدة، ومتى أنهى المؤمن عبادته من صيام وصلاة كبر الله وذكره وشكره على ما هداه، لعله إن فعل ذلك أن يكون من الشاكرين لله على ما أعانه عليه من القيام بطاعته وحسن عبادته واجتناب معاصيه. قال أعرابي: يا رسول الله، أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فسكت الرسول صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله هذه الآية، وفي الحديث: القلوب أوعية وبعضها أوعى من بعض، فإذا سألتم الله أيها الناس فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة، فإنه لا يستجيب لعبد دعاه عن ظهر قلب غافل. ثم يأمر الله تعالى عباده بالاستجابة إليه وبالقيام بما أمرهم به من الإيمان والعبادات كالصوم والصلاة والزكاة، لعلهم يكونون من المهتدين الراشدين. وفي ابتداء أمر الإسلام كان المسلم إذا أفطر يحل له الأكل والشرب والجماع حتى صلاة العشاء أو إلى أن ينام قبل ذلك، فإذا صلى العشاء أو نام قبل صلاة العشاء حرم عليه الطعام والشراب والجماع إلى الليلة القابلة، فوجدوا في ذلك مشقة كبيرة بسبب اختلاطهم في المبيت والحياة، فخفف الله عنهم. وفي هذه الآية يقول الله تعالى للمؤمنين: أحل لكم ليلة الصيام الجماع، وهو الرفث، أنتم سكن أي لباس لنسائكم وهن سكن لكم. فقد علم الله أن بعض المؤمنين كان يخالف الأمر الديني فيختان نفسه، إذ يعتقد شيئا ثم لا يلتزم العمل به، فيأكل ويشرب ويجامع بعد صلاة العشاء أو بعد نومه إن نام قبل الصلاة، فتاب الله عليكم وعفى عنكم وتجاوز عن أخطائكم، ثم أعلمهم الله تعالى بأنه سمح لهم بالطعام والشراب ومباشرة نسائهم حتى الفجر، أي حتى يتبين ضياء الصبح من سواد الليل، فمتى ظهر الفجر امتنع على الصائم ما كان مباحا له في الليل ويستمر صومه حتى مغيب الشمس وظهور أول الليل. وكان المسلمون يعتكفون في المساجد أو غيرها في رمضان أو في غيره للنسك والعبادة، فحرم الله عليهم مباشرة النساء ما داموا معتكفين، حتى ولو أتوا إلى منازلهم لقضاء بعض حوائجهم ليعودوا بعدها إلى الاعتكاف في المكان الذي يعتكفون فيه. وأقول تعالى: إنما بينه وفرضه وحدده من الصيام وما أباحه وما حرمه هي الحدود التي شرعها الله لعباده، وكذلك يبين الله على لسان أنبيائه ورسله آياته للناس ليعرفوا كيف يهتدون وكيف يطيعون لعلهم يتقون. إن الله سبحانه يعلم أن التكليف أمر تحتاج النفس البشرية فيه إلى عون ودفع واستجاشة لتنهض به وتستجيب له، مهما يكن فيه من حكمة ونفع، حتى تقتنع به وتراضى عليه. ومن ثم يبدأ التكليف بذلك النداء الحبيب إلى المؤمنين المذكر لهم بحقيقتهم الأصيلة، ثم يقرر لهم بعد ندائهم ذلك النداء أن الصوم فريضة قديمة على المؤمنين بالله في كل دين، وأن الغاية الأولى هي إعداد قلوبهم للتقوى والشفافية والحساسية والخشية من الله. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهكذا تبرز الغاية الكبيرة من الصوم، إنها التقوى، فالتقوى هي التي تستيقظ في القلوب وهي تؤدي هذه الفريضة طاعة لله وإيثارا لرضاه، والتقوى هي التي تحرس هذه القلوب من إفساد الصوم بالمعصية ولو تلك التي تهجس في البال. والمخاطبون بهذا القرآن يعلمون مقام التقوى عند الله ووزنها في ميزانه، فهي غاية تتطلع إليها أرواحهم، وهذا الصوم أداة من أدواتها وطريق موصل إليها، ومن ثم يرفعها السياق أمام عيونهم هدفا وضيئا يتجهون إليه عن طريق الصيام لعلكم تتقون. ثم يثني بتقرير أن الصوم أيام معدودات، فليس فريضة العمر وتكليف الدهر، ومع هذا فقد أعفى من أدائه المرضى حتى يصحوا والمسافرين حتى يقيموا تحقيقا وتيسيرا. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وظاهر النص في المرض والسفر يطلق ولا يحدد، فأي مرض وأي سفر يسوغ الفطر على أن يقضي المريض حين يصح والمسافر حين يقيم، وهذا هو الأولى في فهم هذا النص القرآني المطلق والأقرب إلى المفهوم الإسلامي في رفع الحرج ومنع الضرر. فليست شدة المرض ولا مشقة السفر هي التي يتعلق بها الحكم، إنما هي المرض والسفر إطلاقا لإرادة اليسر بالناس لا العسر. ونحن لا ندري حكمة الله كلها في تعليقه بمطلق المرض ومطلق السفر، فقد تكون هناك اعتبارات أخرى يعلمها الله ويجهلها البشر في المرض والسفر، وقد تكون هناك مشقات أخرى لا تظهر للحظتها أو لا تظهر للتقدير البشري. وما دام الله لم يكشف عن علة الحكم فنحن لا نتأولها، ولكن نطيع النصوص ولو خفيت علينا حكمتها، فوراءها قطعا حكمة، وليس من الضروري أن نكون نحن ندركها. يبقى أن القول بهذا يخشى أن يحمل للمترخصين على شدة الترخص، وأن تهمل العبادات المفروضة لأدنى سبب، مما جعل الفقهاء يتشددون ويشترطون. ولكن هذا في اعتقادي لا يبرر التقييد فيما أطلقه النص، فالدين لا يقود الناس بالسلاسل إلى الطاعات، إنما يقودهم بالتقوى، وغاية هذه العبادة خاصة هي التقوى، والذي يفلت من أداء الفريضة تحت ستار الرخصة لا خير فيه منذ البدء، لأن الغاية الأولى من أداء الفريضة لا تتحقق، وهذا الدين دين الله لا دين الناس، والله أعلم بتكامل هذا الدين بين مواضع الترخص ومواضع التشدد. وقد يكون وراء الرخصة في موضع من المصلحة ما لا يتحقق بدونها، بل لا بد أن يكون الأمر كذلك. ومن ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ المسلمون برخص الله التي رخصها لهم. وإذا حدث أن فسد الناس في جيل من الأجيال فإن إصلاحهم لا يتأتى من طريق التشدد في الأحكام، ولكن يتأتى من طريق إصلاح تربيتهم وقلوبهم واستحياء شعور التقوى في أرواحهم. وإذا صح التشدد في أحكام المعاملات عند فساد الناس كعلاج رادع وسد للذرائع، فإن الأمر في الشعائر التعبدية يختلف، إذ هي حساب بين العبد والرب، لا تتعلق به مصالح العباد تعلقا مباشرا كأحكام المعاملات التي يراعى فيها الظاهر. والظاهر في العبادات لا يجدي ما لم يقم على تقوى القلوب، وإذا وجدت التقوى لم يتفلت متفلت، ولم يستخدم الرخصة إلا حيث يرتضيها قلبه ويراها هي الأولى، ويحس أن طاعة الله في أن يأخذ بها في الحالة التي يواجهها، أما تشديد الأحكام جملة في العبادات أو الميل إلى التضييق من إطلاق الرخص التي أطلقتها النصوص، فقد ينشئ حرجا لبعض المتحرجين في الوقت الذي لا يجدي كثيرا في تقويم المتفلتين. والأولى على كل حال أن نأخذ الأمور بالصورة التي أرادها الله في هذا الدين. وفي أول الأمر كان تكليف الصوم شاقا على المسلمين، وقد فرض في السنة الثانية من الهجرة قبيل فرض الجهاد، فجعل الله فيه رخصة لمن يستطيع الصوم بجهد وهو مدلول يطيقونه. فالإطاقة الاحتمال بأقصى جهد، جعل الله هذه الرخصة وهي الفطر مع إطعام مسكين، ثم حببهم في التطوع بإطعام المساكين إطلاقا، إما تطوعا بغير الفدية وإما بالإكثار عن حد الفدية، كأن يطعم 2 أو 3 أو أكثر بكل يوم من أيام الفطر في رمضان، فمن تطوع خيرا فهو خير له. ثم حببهم في اختيار الصوم مع المشقة في غير سفر ولا مرض، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. لما في الصوم من خير في هذه الحالة؟ يبدو منه لنا عنصر تربية الإرادة وتقوية الاحتمال وإثارة عبادة الله على الراحة، وكلها عناصر مطلوبة في التربية الإسلامية. كما يبدو لنا منه ما في الصوم من مزايا صحية لغير المريض حتى ولو أحس الصائم بالجهد. وعلى أي حال، فقد كان هذا التوجيه تمهيدا لرفع هذه الرخصة عن الصحيح المقيم وإيجاب الصيام إطلاقا كما جاء فيما بعد. وقد بقيت للشيخ الكبير الذي يجهده الصوم ولا ترجى له حالة يكون فيها قادرا على القضاء، فأخرج الإمام مالك أنه بلغه أن أنس بن مالك رضي الله عنه كبر حتى كان لا يقدر على الصيام فكان يفتدي، وقال ابن عباس ليست منسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. وعن ابن أبي ليلى قال دخلت على عطاء في رمضان وهو يأكل، فقال قال ابن عباس نزلت هذه الآية فنسخت الأولى إلا الكبير الفاني إن شاء أطعم عن كل يوم مسكينا وأفطر. فالنسخ ثابت في حق الصحيح المقيم بالآية التالية فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وتحبيب آخر في أداء هذه الفريضة للصحيح المقيم، إنها صوم رمضان الشهر الذي أنزل فيه القرآن، إما بمعنى أن بدء نزوله كان في رمضان أو أن معظمه نزل في أشهر رمضان، والقرآن هو كتاب هذه الأمة الخالد الذي أخرجها من الظلمات إلى النور، فأنشأها هذه النشأة وبدلها من خوفها أمنا، ومكن لها في الأرض ووهبها مقوماتها التي صارت بها أمة ولم تكن من قبل شيئا، وهي بدون هذه المقومات ليست أمة وليس لها مكان في الأرض ولا ذكر في السماء. فلا أقل من شكر الله على نعمة هذا القرآن بالاستجابة إلى صوم الشهر الذي نزل فيه القرآن. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وهذه هي الآية الموجبة الناسخة لرخصة الإفطار والفدية بالنسبة للصحيح المقيم فيما عدا الشيخ والشيخة كما أسلفنا، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، أي من حضر منكم الشهر غير مسافر، أو من رأى منكم هلال الشهر والمستيقن من مشاهدة الهلال بأية وسيلة أخرى كالذي يشهده في إيجاب الصوم عليه عدة أيام رمضان. ولما كان هذا نصا عاما فقد عاد ليستثني منه من كان مريضا أو على سفر، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وتحبيب ثالث في أداء الفريضة وبيان لرحمة الله في التكليف وفي الرخصة سواء، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وهذه هي القاعدة الكبرى في تكاليف هذه العقيدة كلها، فهي ميسرة لا عسر فيها، وهي توحي للقلب الذي يتذوقها بالسهولة واليسر في أخذ الحياة كلها، وتطبع نفس المسلم بطابع خاص من السماحة التي لا تكلف فيها ولا تعقيد. سماحة تؤدى معها كل التكاليف وكل الفرائض وكل نشاط الحياة الجادة، وكأنما هي مسيل الماء الجاري ونمو الشجرة الصاعدة في طمأنينة وثقة ورضا، مع الشعور الدائم برحمة الله وإرادته اليسرى للعسرى بعباده المؤمنين. وقد جعل الصوم للمسافر والمريض في أيام أخرى لكي يتمكن المضطر من إكمال عدة أيام الشهر فلا يضيع عليه أجرها، ولتكمل العدة. والصوم على هذا نعمة تستحق التكبير والشكر، ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فهذه غاية من غايات الفريضة، أن يشعر الذين آمنوا بقيمة الهدى الذي يسره الله لهم، وهم يجدون هذا في أنفسهم في فترة الصيام أكثر من كل فترة، وهم مكفوفو القلوب عن التفكير في المعصية، ومكفوفو الجوارح عن إتيانها، وهم شاعرون بالهدى ملموسا محسوسا، ليكبروا الله على هذه الهداية، وليشكروه على هذه النعمة، ولتفيء قلوبهم إليه بهذه الطاعة، كما قال لهم في مطلع الحديث عن الصيام: لعلكم تتقون. وهكذا تبدو منة الله في هذا التكليف الذي يبدو شاقا على الأبدان والنفوس، وتتجلى الغاية التربوية منه والإعداد من ورائه للدور العظيم الذي أخرجت هذه الأمة لتؤديه، أداء تحرسه التقوى ورقابة الله وحساسية الضمير. وقبل أن يمضي السياق في بيان أحكام تفصيلية عن مواعيد الصيام وحدود المتاع فيه وحدود الإمساك، نجد لفتة عجيبة إلى أعماق النفس وخفايا السريرة. نجد العوض الكامل الحبيب المرغوب عن مشقة الصوم، والجزاء المعجل على الاستجابة لله. نجد ذلك العوض وهذا الجزاء في القرب من الله وفي استجابته للدعاء، تصوره ألفاظ رفافة شفافة تكاد تنير: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أية رقة وأي انعطاف وأية شفافية وأي إيناس، وأين تقع مشقة الصوم ومشقة أي تكليف في ظل هذا الود وظل هذا القرب وظل هذا الإيناس. وفي كل لفظ في التعبير في الآية كلها تلك النداوة الحبيبة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، إضافة العباد إليه والرد المباشر عليهم منه. لم يقل: فقل لهم إني قريب، إنما تولى بذاته العلية الجواب على عباده بمجرد السؤال قريب، ولم يقل أسمع الدعاء، إنما عجل بإجابة الدعاء: أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إنها آية عجيبة، آية تسكب في قلب المؤمن النداوة الحلوة والود المؤنس والرضا المطمئن والثقة واليقين، ويعيش منها المؤمن في جناب رضي وقرب ندية وملاذ أمين وقرار مكين. وفي ظل هذا الأنس الحبيب وهذا القرب الودود وهذه الاستجابة الوحية، يوجه الله عباده إلى الاستجابة له والإيمان به، لعل هذا أن يقودهم إلى الرشد والهداية والصلاح. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالثمرة الأخيرة من الاستجابة والإيمان هي لهم كذلك، وهي الرشد والهدى والصلاح، فالله غني عن العالمين. والرشد الذي ينشئه الإيمان وتنشئه الاستجابة لله هو الرشد، فالمنهج الإلهي الذي اختاره الله للبشر هو المنهج الوحيد الراشد القاصد، وما عداه جاهلية وسفه لا يرضاه راشد ولا ينتهي إلى رشاد. واستجابة الله للعباد مرجوة حين يستجيبون له هم ويرشدون، وعليه أن يدعوه ولا يستعجلوه، فهو يقدر الاستجابة في وقتها بتقديره الحكيم. أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث ابن ميمون بإسناده عن سلمان الفارسي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى لا يستحي أن يبسط العبد إليه يديه يسأله فيهما خيرا فيردهما خائبتين. وأخرج الترمذي عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي بإسناده عن ابن ثوبان، ورواه عبد الله بن الإمام أحمد بإسناده عن عبادة بن الصامت، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما على ظهر الأرض من رجل مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة إلا آتاه الله إياها أو كف عنه من السوء مثلها، ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم، ما لم يستعجل. قيل: يا رسول الله، وما الاستعجال؟ قال: يقول: قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجاب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. والصائم أقرب الدعاة استجابة، كما روى الإمام أبو داود الطيالسي في مسنده بإسناده عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للصائم عند إفطاره دعوة مستجابة. فكان عبد الله بن عمر إذا أفطر دعا أهله وولده ودعا. وروى ابن ماجه في سننه بإسناده عن عبد الله بن عمر كذلك قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد. وفي مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم يرفعها الله دون الغمام يوم القيامة، وتفتح لها أبواب السماء، ويقول: بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. ومن ثم جاء ذكر الدعاء في ثنايا الحديث عن الصيام. ثم يمضي السياق يبين للذين آمنوا بعض أحكام الصيام، فيقرر لهم حل المباشرة للنساء في ليلة الصوم ما بين المغرب والفجر، وحل الطعام والشراب كذلك، كما يبين لهم مواعيد الصوم من الفجر إلى الغروب، وحكم المباشرة في فترة الاعتكاف في المساجد. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. وفي أول فرض الصوم كانت المباشرة والطعام والشراب تمتنع لو نام الصائم بعد إفطاره، فإذا صحى بعد نومه من الليل ولو كان قبل الفجر لم تحل له المباشرة ولم يحل له الطعام والشراب. وقد وقع أن بعضهم لم يجد طعاما عند أهله وقت الإفطار فغلبه النوم ثم صحى فلم يحل له الطعام والشراب فواصل، ثم جهد في النهار التالي وبلغ أمره إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كما وقع أن بعضهم نام بعد الإفطار أو نامت امرأته ثم وجد في نفسه دفعة للمباشرة ففعل وبلغ أمره إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وبدت المشقة في أخذ المسلمين بهذا التكليف فردهم الله إلى اليسر وتجربتهم حاضرة في نفوسهم ليحسوا بقيمة اليسر وبمدى الرحمة والاستجابة. ونزلت هذه الآية نزلت تحل لهم المباشرة ما بين المغرب والفجر: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. والرفث مقدمات المباشرة أو المباشرة ذاتها، وكلاهما مقصود هنا ومباح، ولكن القرآن لا يمر على هذا المعنى دون لمسة حانية رفافة تمنح العلاقة الزوجية شفافية ورفقا ونداوة، وتنأى بها عن غلظ المعنى الحيواني وعرامته، وتوقظ معنى الستر في تيسير هذه العلاقة: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. واللباس ساتر وواق، وكذلك هذه الصلة بين الزوجين تستر كلا منهما وتقيه. والإسلام الذي يأخذ هذا الكائن الإنساني بواقعه كله ويرتضي تكوينه وفطرته كما هي ويأخذ بيده إلى معارج الارتفاع بكليته، الإسلام وهذه نظرته يلبي دفعة اللحم والدم وينسم عليها هذه النسمة اللطيفة ويدثرها بهذا الدثار اللطيف في آن، ويكشف لهم عن خبيئة مشاعرهم، وهو يكشف لهم عن رحمته بالاستجابة لهواتف فطرتهم: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. وهذه الخيانة لأنفسهم التي يحدثهم عنها تتمثل في الهواتف الحبيسة والرغبات المكبوتة، أو تتمثل في الفعل ذاته، وقد ورد أن بعضهم أتاه. وفي كلتا الحالتين لقد تاب الله عليهم وعفى عنهم مظهر ضعفهم وعلمه الله منهم، فأباح لهم ما كانوا يختانون فيه أنفسهم، فالآن باشروهن. ولكن هذه الإباحة لا تمضي دون أن تربط بالله ودون توجيه النفوس في هذا النشاط لله أيضا: وابتغوا ما كتب الله لكم. ابتغوا هذا الذي كتبه الله لكم من المتعة بالنساء ومن المتعة بالذرية ثمرة المباشرة، فكلتاهما من أمر الله تبارك وتعالى ومن المتاع الذي أعطاكم إياه، ومن إباحتها وإتاحتها يباح لكم طلبها وابتغاؤها، وهي موصلة بالله فهي من عطاياه، ومن ورائها حكمة ولها في حسابه غاية، فليست إذن مجرد اندفاع حيواني موصول بالجسد منفصل عن ذلك الأفق الأعلى الذي يتجه إليه كل نشاط. بهذا ترتبط المباشرة بين الزوجين بغاية أكبر منهما وأفق أرفع من الأرض ومن لحظة اللذة بينهما، وبهذا تنظف هذه العلاقة وترق وترقى. ومن مراجعة مثل هذه الإيحاءات في التوجيه القرآني وفي التصور الإسلامي ندرك قيمة الجهد المثمر الحكيم الذي يبذل لترقية هذه البشرية وتطويرها في حدود فطرتها وطاقتها وطبيعة تكوينها. وهذا هو المنهج الإسلامي للتربية والاستعلاء والنماء، المنهج الخارج من يد الخالق، وهو أعلم بمن خلق، وهو اللطيف الخبير. وكما أباح المباشرة أباح الطعام والشراب في الفترة ذاتها، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، أي حتى ينتشر النور في الأفق وعلى قمم الجبال، وليس هو ظهور الخيط الأبيض في السماء وهو ما يسمى بالفجر الكاذب. وحسب الروايات التي وردت في تحديد وقت الإمساك، نستطيع أن نقول إنه قبل طلوع الشمس بقليل، وإننا نمسك الآن وفق المواعيد المعروفة في قطرنا قبل أوان الإمساك الشرعي ببعض الوقت، ربما زيادة في الاحتياط. وقال ابن جرير بإسناده عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغرنكم نداء بلال وهذا البياض حتى ينفجر الفجر أو يطلع الفجر. ثم رواه من حديث شعبة وغيره عن سواد بن حنظلة عن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل، ولكنه الفجر المستطير في الأفق. والفجر المستطير في الأفق يسبق طلوع الشمس بوقت قليل، وكان بلال رضي الله عنه يبكر في الأذان لتنبيه النائم، وكان ابن أم مكتوم يؤذن متأخرا للإمساك، وإلى هذا كانت الإشارة إلى أذان بلال. ثم يذكر حكم المباشرة في فترة الاعتكاف في المساجد، والاعتكاف بمعنى الخلوة إلى الله في المساجد وعدم دخول البيوت إلا لضرورة قضاء الحاجة أو ضرورة الطعام والشراب، يستحب في رمضان في الأيام الأخيرة، وكانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر منه، وهي فترة تجرد لله. ومن ثم امتنعت فيها المباشرة تحقيقا لهذا التجرد الكامل الذي تنسلخ فيه النفس من كل شيء ويخلص فيه القلب من كل شاغل. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، سواء في ذلك فترة الإمساك وفترة الإفطار. وفي النهاية يربط الأمر كله بالله على طريقة القرآن في توجيه كل نشاط وكل امتناع، كل أمر وكل نهي، كل حركة وكل سكون. تلك حدود الله فلا تقربوها. والنهي هنا عن القرب لتكون هناك منطقة أمان، فمن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، والإنسان لا يملك نفسه في كل وقت، فأحرى به ألا يعرض إرادته للامتحان بالقرب من المحظورات المشتهى، اعتمادا على أنه يمنع نفسه حين يريد. ولأن المجال هنا مجال حدود للملاذ والشهوات كان الأمر فلا تقربوها، والمقصود هو المواقعة لا القرب. ولكن هذا التحذير على هذا النحو له إيحاؤه في التحرج والتقوى، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون، وكذلك تلوح التقوى غاية يبين الله آياته للناس ليبلغوها، وهي غاية كبيرة يدرك قيمتها الذين آمنوا المخاطبون بهذا القرآن في كل حين. استمعتم إلى النداء الخامس، فرض الصيام، بقلم علي بن نايف الشحود، بصوت محمد السعدني.